نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند دعاء الاستفتاح، يعني خرجنا من الكلام على التكبير والمواضع التي ترفع فيها اليدان وعن صفة هذا الرفع، ثم تكلمنا عن وضع اليمنى على اليسرى، وبعد ذلك يستفتح المصلي. ودعاء الاستفتاح له صيغ، قبل ان ندخل في هذه الصيغ تبين ان الامام مالك رحمه الله كره ان يستفتح العبد بشيء من الدعاء بعد تكبيرة التحية، فكره الامام مالك ان يستفتح العبد بشيء من الادعية قبل الصلاة، وذهب الجمهور الى استحباب ذلك، لكنهم اتفقوا على عدم وجوده، ولو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يأمر به ان يسيء في صلاته. بدليل اللي كره هذا الامر الامام مالك رحمه الله. والادلة جاءت بثبوته، وهناك صيغ لدعاء الاستفتاح. اشهر هذه الصيغ الصيغ التي وردت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا كبر للصلاة استفتح فقال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذه الصيغه ثبتت او وردت عند ابي داود من حديث عائشه رضي الله عنها، وعند الدارقطني من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وعند احمد واصحاب السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا في صحيح مسلم انه كان يجهر بهذا الدعاء، ومن حديث ابي بكر الصديق عند سعيد بن منصور، ومن حديث عبد الله بن مسعود عند ابن المنذر، ومن حديث عثمان بن عفان، ومن حديث عمر بن الخطاب عند الدارقطني. فهؤلاء جماعه من الصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عند الدارقطني من حديث الاسود يعني ابن يزيد انه قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يستفتح فيقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، يرفع بها صوته يسمعنا ويعلمنا، ثم يتعود ثم يتعود. وهذا اسناده صحيح، وهذا الاستفتاح هو الذي اختاره احمد وابو حنيفه رحمه الله عليهما، فضل هذا الاستفتاح. وأما الشافعي رحمه الله فقد قدم التوجه الاستفتاح بالتوجه الذي ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عند أحمد ومسلم والترمذي يعد أصلا في أذكار الصلاة، يعني هذا الحديث ينبغي أن يحفظ لأنه أصل في أذكار الصلاة. لفظ مسلم رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه وجد الإمام الترمذي وكذلك أبو عوانة وابن خزيمة والدارقطني إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، لأن لا يقال إن هذا كان في صلاة الليل فقط، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال، وفي لفظ عند أبي داود إسناده صحيح، كثر ثم قال، يبقى لما نيجي نجمع الحته دي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كثر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وفي لفظ وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ضربت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر ذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. شوف هذا الذكر العظيم، وكان في الصلاة المكتوبة. وإذا نعم أقول ثاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وفي لفظ وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر ذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان من آخر ما يقول، أو يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني بعد أن يخلص التشهد وقبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إن هذا الحديث أصل في أذكار الصلاة. وجهت وجهي لذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وجهت وجهي يعني أقبلت بوجهي، لكن الأقوى من ذلك أن يكون المعنى: وجهت وجهي أي قصدت بصلاتي هذه، قصدت بصلاتي هذه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل في هذا الدعاء أن يرزقه الدعاء أن يرزقه حسن الخلق. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، فعظيم لله عز وجل، وتصغير وتحقير للنفس. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا في افتقار إلى الله عز وجل، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ذلك لأن حسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عند ابن هبي ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. فلما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. يهدني بأحسن الأخلاق، لا يهدي بأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك هذه يعني معناها ايه؟ اجابة بعد اجابة، اجابة بعد اجابة، او اتيتك اتيتك كما قال اهل الايه؟ اللغة، اتيتك اتيتك، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس اليك. يعني ايه الشر ليس اليك؟ هذه فيها تأويلات. بعد اجماع الامة على ان الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، والشر ليس اليك، قال الامام احمد رحمه الله وجماعه اسحاق بن راهويه وابي عبيد القاسم بن سلام ومن اهل اللغه الخليل بن احمد وكذلك الناظر بن شميد رحمه الله عليهم جميعا، قالوا والشر ليس اليك، خير في يديك. والشر ليس اليك، يعني ايه الشر ليس اليك؟ هذه فيها تاويلات. بعد اجماع الامه على ان الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، والشر ليس اليك، قال الامام احمد رحمه الله وجماعه اسحاق بن راهويه وابي عبيد القاسم بن سلام ومن اهل اللغه الخليل بن احمد وكذلك الناظر بن شميد رحمه الله عليهم جميعا، قالوا والشر ليس اليك، اي لا يتقرب به اليك، وانما يتقرب اليك بالخير. وقال الامام المزني رحمه الله والشر ليس اليك، اي لا ينسب اليه الشر على انفراده. لا يقال رب الكلاب والخنازير مثلا، اللهم يا رب الشر، ما ينفعش الكلام ده خالص. لكن لما نقول خالق كل شيء او ايه؟ خالق كل شيء، هذا يتناول الايه؟ الخير والشر. لكن من سوء الادب ان ينسب اليه الشر على انفراده، لا، هذا لا يصح. وقال بعض اهل العلم المعنى والشر ليس اليك، اي لا يرفع اليك، وانما يرفع اليه فيه الكلم الطيب والعمل الصالح. انا بقرا اليك تبارك وتعالى الى اخر هذا الذكر العظيم، وهذا اختيار الامام الشافعي رحمه الله. واما من جهه الاصحيه فاصح هذه الادعيه ما ثبت في الصحيحين، يعني أدعية الاستفتاح، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك، يعني أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذا شفت الإنسان بين يدي القراءة لا سيما أنه سيدخل على سورة الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. والفاتحة يعني إذا كانت فيها السبع المثاني وفيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فهو الأول إيه؟ يستغفر من ذنوبك، بعد بين خطاياك بين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. هل المشرق والمغرب من الممكن ان يلتقيا؟ ممكن ابدا. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض لان الثوب الابيض يظهر فيه اي وسخ مهما كان ضئيلا. يعني نقيه من خطايا نقاء لا يبقى معه اي ذنب. لا يبقى معه اي ذنب. نقيه من خطاياي كان ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الامام الخطبي رحمه الله، وهذا على سبيل الايه؟ المبالغه. على سبيل المبالغه. جاء الحديث عليه ابي طالب رضي الله تعالى عنه، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. ده اخر الدعاء الذي يكون قبل التسليم. اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. ما اسرفت يعني ايه؟ يراد به الكبائر. الكبائر، لان الكبائر طبعا اعظم سقوط من غيرها. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عن هذا حديث عظيم، تستطيع ان تراجعه عند قوله عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هل يقع هذا التبديل على وجه الحقيقه؟ بعض اهل العلم قالوا المعنى يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يوفقهم للطاعه، فالاوقات التي كانوا يشغلوها في معصيه الله عز وجل صاروا يشغلونها في طاعه الله تبارك وتعالى، بدلا من عباده الاوثان عباده الرحمن، بدلا من الفجور العفاف، بدلا من اكل البيت الاكل المزكاه، وهكذا. وقال بعضهم بل يقع هذا التغيير او التبديل على الحقيقه. والمستند ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول الله عز وجل: اخروا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. سلوه عن صغارها. فيسالونه فيقولون: فعيش في يوم كذا كذا وكذا، وفي يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم، لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيء. خلاص. فيقال له: فان لك بكل سيئه حسنه. فيقول: يا رب، لقد علمت اشياء لا اراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني في معاصي ثانيه كمان عمل كان سيئه. ليه؟ لان قال اهل العلم: وما ذاك الا لانه كلما تذكر ذنوبه السابقه ندم على وقوعه فيها واستغفر الله عز وجل وكان على خوف من الا يتقبل الله عز وجل توبته، فلا يزال على الثبات، فهو بهذا الاعتبار تنقلب الذنوب حسنا. اذا احنا عرفنا ان اختيار الامام احمد واختيار ابي حنيفه رضي الله عنهما اللي هو دعاء الاستعاذة: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. واختار الشافعي رضي الله عنه دعاء الذي ورد التردد الذي ورد في حديث علي بن ابي طالب. وكره الامام مالك دعاء الاستفتاح افضل. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما اختاره احمد وابو حنيفه من جهه المعنى لا من جهه الافقهيه، من جهه المعنى. والا فاصح هذه الادعيه ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، ثم يليه من فرض به الامام مسلم عن البخاري من حديث علي بن ابي طالب، ثم لي هذا الحديث الذي ورد عن جماعه من الصحابه واساليبه فيها مقال، لكنها بمجموعها ترتقي الى مرتبه الحسن او الى مرتبه الايه؟ الصحه. سبحانك اللهم بحمدك، لان هذا فيه الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله تبارك وتعالى. ولا شك ان من شغله ذكر الله عز وجل عن مساله اعطاه عز وجل افضل ما يعطي السائلين، مش عارف كده؟ فلذلك اختار شيخ الاسلام في الاختيارات الفقهيه هذا التوجه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك اي عظمتك ولا اله غيرك. لكن الافضل من ذلك الحقيقه ان ينوع الانسان، هذا يخرجك عن الرتابه، لان الدعاء اذا اعتاد الانسان على دعاء معين خلاص يدعو ربه عز وجل بقلب مغافل. بالاضافه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا وبالتالي وبالثالث وهكذا. هناك توجهات اخرى كما خالد في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عند الكلام على الاستعاذة. فهذا هو بايه التوجه. لكن هل التوجه واجب؟ هل هو واجب؟ الاستفتاح واجب؟ ليس واجبا، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لانه عليه الصلاه والسلام لم يامر بذلك المسيء في صلاته. طيب بعد ما تخلص الاستفتاح بتعمل ايه؟ الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة واجبة في أصح أقوال أهل العلم، لأن البعض كابن حزم رحمه الله ذهب إلى أنها مستحبة، إلى أنها فرض تبطل الصلاة بتركه، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب الجمهور إلى استحباب الاستعاذة فقط، وذهب البعض كالإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة. قالوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته بالاستعاذة، نعم، لكنه أمره بقراءة القرآن، والاستعاذة من شروط قراءة القرآن أو من الواجبات التي ينبغي أن تتبع عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابو بكر بن المنذر رحمه الله: صح او ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ في الصلاه فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الحقيقه هذه الصيغه لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم في انها كانه كان يستعيذ بها في صلاته، وان كانت ثابته عنه، ثبت عنه بإطلاق لما ثبت في الصحيحين مثلا من حديث سليمان بن سرج رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتصفيرة ثابتة، لكن في الصلاة لا، ليس كما قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله، وإنما ثبتت صيغتان. أولهما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي بإسناد الحديث الصحيح، صححه الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يستبق ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله السميع العليم، فاستعذ بالله إنه هو إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من إيه بقى؟ من همزه، والهمز هو الموتى ويراد بها الجنون، الجنون. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، هذا الدعاء ينبغي ان تحفظه، لاننا في ازمان عذاب الله عز وجل نازل على الناس لبعدهم عن شريعته تبارك وتعالى ولتعدي حدوده: اللهم اني اعوذ بك من البرد والجنون والجذام، واعوذ بك من سيء الافكار، اللهم اني اعوذ بك من البرد والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأفكار. شوف النهاردة حالات السرطان، سبحان الله، بقت حاجة عادية خالص. واحد يروح يجي يقول عنده سرطان في المعدة، سرطان في الأمعاء، سرطان مش عارف فين في الرئة، نسأل الله السلامة والعافية وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا وأن يرفع عنا هذا البلاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة، الهمزة اللي هو إيه؟ الموتى ويراد بها الجنون. ونفخ، نفخ الشيطان الإيه؟ الكبر، والعياذ بالله. الكبر والمتكبر لا بد وان يصرف عنه الحق، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. فالمتكبر لا يقبل نصيحة ولا يرى الا نفسه ولا ينظر الى الناس الا على انهم بهائم ليسوا اهلا لان ينصحوه، حاسس ان هو انسان انسان بتكلمني ده انا كلامي مش عارف عضو فريق كبار العلماء يعني ايه؟ تمتنع عن قبول عن قبول النصيحه والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود في غير مسلم يقول عليه السلام لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال. ان كنت تريد ان تتجمل لتصير في صوره حسنه فان الله يحب ان يرى اثر نعمه. تريد ان تتجمل لتصير في صوره حسنه فان الله يحب ان يرى اثر نعمته او نعمه على عبده. لكن ان تفعل هذا مديها النظاره وماشي بقى نافخ نفسه كده عشان لابس نظاره مش عارف مركز من مركات الغاليه وما الى ذلك من همزه ونفخه ونفخه. والنفخ هو الشعر الشعر الدموع مش في اخر سوره الشعراء والشعراء هم دول بعض الابداع هم دول المبدعون. لما يجي واحد يقول ان الكلام ده حرام خلاص مساله حرام وحلال دي هذه لغه وهذه خطه ينبغي ان تنتهي من الارض. الحلال ما استحسنته العقول والحرام ما استفتحته العقول ومع ذلك العقول مختلفه في هذه الامور فما تستفتحه انت تستحسنه غيرك وهكذا. ولذلك ايه ظهر التفاجؤ في الايه في البر والبحر. والصيغه الثانيه ثبتت عند احمد وابي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه فكبر ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نفس الصيغه الاولى مع نقصان فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. واخبرك طبعا الواو لا تقتضي ترتيبا فممكن تجيب دي قبل دي ودي قبل دي وهكذا. واضح؟ هل يبقى احنا عارفنا دلوقتي من الاستعاذه منهم من قال هي سنه ابي طلق ومنهم من قال هي فرض تبطل الصلاه بتركه وهو قول ابن حزم ابي طلق اخر ومنهم من توسط في ذلك وهو الامام احمد رحمه الله فقال هي واجب الاستعاذة ايه؟ واجب. في يقول طيب النبي عليه السلام لم يأمر بها المسيئة في صلاة أمره بالايه؟ بالقراءة كما أمره بالسجود أمره بالسجود. فحين يقول أعضاء السجود سبعة يبقى حين أمره بالسجود أمره أن يسجد على ايه؟ على سبعة أعضاء. الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين واليدان والركبتان والرجلان وفي لفظ القدمان. واضح؟ فهذا من واجبات القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من دين مشي الضرر. طيب بعد الاستعانة هنقرا ايه بقى؟ مش الفاتحة بقى البسملة وسورة الفاتحة مش كده؟ هل يظهر بالبسملة أم لا يظهر بالبسملة؟ هنشوف والله ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يظهر بالبسملة يسر القارئ بالبسملة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يظهر بالبسملة في الصلوات التي يظهر فيها بالصلاة ويصر بها في الصلوات التي يصر فيها بالإيه؟ بالقراءة. العمدة في هذا الباب طبعا أنا بتكلم عن إيه؟ عن الأحاديث الصحيحة وإلا فالضعيف في هذا الباب كثير. العمدة في هذا الباب حديثان. حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم وأحمد وأصحاب السنن هو بعض أصحاب السنن يعني والحديث الآخر لأبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي. الحديث الأول يدل على الإصرار بالبسملة والحديث الثاني يدل على الجهر بالبسمله. اما الحديث الاول هو حديث انس بن مالك فله روايات، ولذلك طعن فيه القائلون بالجهر بانه حديث مضطرب في المثل. طبعا من الذين قالوا بالجهر؟ خلائص من اهل العلم، منهم الامام الشافعي رحمه الله. وقد رد الحافظ ابن حجر هذا الاضطراب مع انه شافعي بالتأليف بين الروايات. اول هذه الروايات انا ساقرأ عليك روايات مرتبة. الروايات الاولى عند احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون او يفتتحون يعني القراءة الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخره. يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الرواية الجميل احمد ومسلم. رواية اخرى عند احمد ومسلم وهي الثانية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يا بدل لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون، يبقى عدم الذكر محمول على عدم الايه؟ الجهر. الرواية الثالثة عند احمد والنسائي لهم لا يذكرون لا موافق. الرواية الثانية عند احمد ومسلم مش مانع الكلام. فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى عدم الذكر محمول على عدم الايه؟ على عدم السماع. الروايه اللي انا قلتها لك على الايه الثانيه دي الثالثه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى ما كانش بيسمع ليه؟ لانهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. والروايه الرابعه واسنادها صحيح عند ابن خزيمه يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اذا عدم الذكر محمول على عدم السماع، وعدم السماع محمول على عدم الجهر، وعدم الجهر محمول على ايه؟ الاصرار. الاصرار واضح. احتج الاخرون الذين قالوا بالجهر بالبسمله بحديث ابي هريره رضي الله عنه عند النسائي، وهذا الحديث قال فيه بعض اهل العلم وهو اصح ما ورد في الباب، اصح ما ورد في الباب، انه صلى صلاه فجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم وبالفاتحه، ثم قال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه عن ابي هريره النعيم المدمر رحمه الله ان ابا هريره صلى هذه الصلاه جهر بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحه ثم قال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. واجاب عن ذلك القائلون بالاصرار بان هذا الحديث اولا ليس صحيحا، وقول بعضهم هو اصح شيء في الباب لا يستلزم لا تلزم منه الصحه، وانما اصح شيء في الباب قد يكون بمعنى اقوى او اقلها ضعفا، اقلها ضعفا. نمره اثنين اشبهكم صلاه لا يستلزم المماثله في كل شيء، فان ابن مسعود كما ورد عند احمد وابي داود والترمذي قال لاصلين لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع عليه في الصلاه الا مره واحده. واحنا قلنا ان هذا من ايه؟ من ادله ابي حنيفه رحمه الله الذي قال لا يرفع يديه الا عند تكبيره الاحرام. معناه وهنا قصه لطيفه ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم سير اعلام النبلاء. خرج سفيان الثوري، وسفيان الثوري هو امير المؤمنين في الحديث، خرج الى مكه حاجا ثم سمع بقدوم ابي عمرو الاوزعي رحمه الله امام اهل الشام في الفقه وفي الحديث، فخرج لاستقباله حتى اخذ بخطام ناقته ولفه حول عنقه ومشى يسحب ناقة أبي عمرو الأوزعي ويقول افتحوا للشيخ افتحوا للشيخ. يعني في بقى الاحسان بلغ اي درجه. فلما كان في المسجد الحرام وصليا متجاورين رفع سفيان الثوري رحمه الله يديه عند تكبيرة الإحرام فقط. فلما انصرف من صلاتهما قال له الأوزاعي: ما لأراك رفعت يديك عند افتتاح الصلاة فقط؟ قال بحديث البراء بن عازب. سفيان الثوري يقول بحديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب هذا عند أبي داود والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح رفع عليه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد. يبقى عند استفتاح الصلاة رفع عليه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد. فقال له الأوزعي رحمه الله: تترك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر اللي احنا ذكرناه قبل كده ان الراحل كان موضع، تترك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر لحديث يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب ويزيد بعصوه ولذلك قال ثم لم يعد. قال الحميدي شيخ البخاري: وهذه الزياده من يزيد، ويزيد يزيد 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 في الحديث، يعني هذه الزياده من يزيد. وقال الامام احمد رحمه الله: كان يزيد بن ابي زياد يروي هذا الحديث بغير هذه الزياده حتى لقنه اهل الكوفه تتلقن. قالوا له ثم لم يعد، والمذهب ده منتشر هناك لحد ما هو رهن وادخلها في لفظه الايه؟ الحديث. لان يزيد ده بجد روى الحديث ده عن مين؟ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. عامه الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب لم يذكروا هذه اللفظه. شعبه بن الحجاج ونفس سفيان الثوري وخالد بن الصحان وزهير بن حرب ودول من الائمه الاعلام. فتجهم سفيان الثوري فقال له ابو عمرو الاوزعي: اغضبت؟ هيا بنا نرتعن بين الركن والمقام. شوف الشرف على سنه من السلام. هيا بنا نرتعن يعني نتلاعن بين الركن والمقام. ده انا بقول لك السنه مالك عن نافع عن ابن عمر وانت تقول يزيد بن ابي زياد. يزيد ده صالح ضعفه اهل العلم. فشوف مدى المحافظه على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فالحاصل ان قول ابي هريره: اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصدني مسام كل وجه. اضف الى هذا انه قد يكون جهر بالبسمله كما كان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح ليسمع الناس ويعلمهم، وكما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة في صلاة الجنازة ليسمع الناس ويعلمهم ان هذا الموضع القراءة، مع ان النبي عليه السلام لم يذهب بدعاء الاستفتاح وكذلك لم يذهب في صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام. ايه اللي خلينا نقول الكلام ده كله؟ لانه يبعد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وان كان في النهاية رجح مذهب الشافعي وسأبين لك لماذا. الحافظ ابن حجر يقول: يبعد ان يعاشر انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ثم بعد ذلك يعاشر ابا بكر وعمر وعثمان 23 سنة، اذا كده كام سنه؟ 33 سنة، ثم يخفى عليه مثل هذا الامر لولا انه قد ورد عند الدارقطني ان انس بن مالك حين سئل عن هذا الامر ساله قتاده رحمه الله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا الأثر ثابت عند الدارقطني وإسناده صحيح. فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لقد سألتني عن شيء لا أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت له: أكان يصلي في النعلين؟ قال: نعم، كان يصلي في النعلين عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد هو الجزء الأولاني: لقد سألتني عن شيء لا أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. لكن ده يا أخوانا معروف عند المحدثين وفي كتب المصطلح في باب من حدث ثم نسي، من حدث ثم ايه نسي. ما دام الراوي عن هذا الرجل الثقه، الراوي عنه ثقه ايضا، خلاص ينبغي ان، لان من الممكن ان احدثك بحديث فانت تنقل هذا الحديث عني، ثم بعد ذلك ياتي فلان ويقول هل سمعت هذا الحديث، فاقول لا نسيت. الانسان ممكن ينسى، والثقة من الممكن ان ايه الضابط، من الممكن ان ايه ان ينسى في بعض الاحيان، لكن الغالب على حاله غلبة يعني عظيمة هو الايه الضبط بما يروي، الضبط والحفظ بما يروي. فان قلنا ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد نسي هذا، فإن الثقات الذين رووا عنه هذا الحديث قد أتوا به على وجهه، ولا مانع من أن يحفظ أنس بن مالك ثم ينسى بعد ذلك لكبر السن أو ما إلى ذلك من العوارض. طبعا هناك مسألة ثانية، لكن هذه المسألة لم يعني أطيل النفس فيها، وهي هل البسملة آية في أوائل السور أم لا؟ أنا أقول لا، لن أطيل النفس فيها، لأنه كما بين ابن سيد الناس رحمه الله أن لا علاقة بين زهر البسملة أو الإصرار بها وبين كونها من القرآن. فبعض الذين يرون أن البسملة ليست آية في أوائل السور يستحبون قراءتها جهرا لأنها إيه؟ سنة. وبعض الذين يرون أن البسملة آية في أوائل السور يستحبون الإصرار بالبسملة للأحاديث الوريد في ذلك، فلا علاقة بين الأمرين. وبنحو هذا قال الإمام النووي رحمه الله أيضا، لكن محصل هذه المسألة أنهم أجمعوا على أن البسملة آية جزء في أثناء آية من سورة الدم، إنه من سليمان وإنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نمر بسمين. أجمعوا على أن من أثبت البسملة في أوائل السور عدا سورة براءة توبة أو من نفاها لا يكفر بذلك ولا يكفر، لأنها أمر من أمور إيه؟ الاجتهاد. نمر الثلاثة، أجمعوا على إثباتها خطا في أوائل السور عدا سورة الأنفال، على عدا سورة براءة. واضح؟ نمر الأربعة، اتفق القراء على البدء بالبسملة، بقراءة البسملة بالنسبة لسورة الفاتحة، وكذلك بالنسبة لقراءة أي سورة من أولها ما عدا سورة براءة. الكلام ده عند الإيه؟ عند القطع. يعني إذا قرأت سورة الفاتحة البسملة، تبدأ بقراءة سورة من أولها تبدأ بها، مش عند الفصل، مش عند الوقت. إذا تقرأ البسملة ما عدا إيه؟ سورة براءة. وأما عند الوقت الواحد بقى قرأ سورة الفاتحة ودخل على طول على سورة البقرة، ومن البقرة على آل عمران وهكذا، هل يبسمل عند الوقت؟ قال بعض القراء بالوصف، وقال بعض بالقراءة البسملة عند الوصف، وقال بعضهم بعدم قراءتها عند الوصف. الذين قالوا بقراءة البسملة حتى مع الوصف في القراءة أيضا ابن كثير والكسائي وعاصم وقادون، والذين قالوا بعدم قراءتها عند الوصف ابن عامر و حمزة وورش وأبو عمرو، في أربعة كده وأربعة كده. واضح؟ إيه السنة في مسألة اختلاف؟ يبقى إذا هذه أمور مجمع عليها ينبغي أن تضع يديك عليها أولا، ثم بعد ذلك نذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم قالوا من البسملة آية في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة. خلاص، هذا القول قال عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعطاء من التابعين وغيرهم. هناك من قال وهو قول الشافعي رحمه الله، هذا القول قول الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن البسملة آية في أول سورة الفاتحة لا في غيرها من السور، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره. القول الثالث قول من قال ليست البسملة آية لا من سورة الفاتحة ولا من أوائل السور الأخرى، وهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليه. يبقى في ناس اعتبروها آية في أول كل سورة ما عدا ما عدا براءة، وفي ناس قالوا لا في آية في أول سورة الفاتحة لا في غيرها من السور، وفي ناس قالوا ليست آية في أول أي سورة. وهناك من قال هو أبو بكر الرازي والطائفة من الحنفية هي آية في أول كل سورة، طبعا ما عدا براءة لا خلاص دي مجمع عليها، هي آية في أول كل سورة وليست داخلة في السورة، وإنما هي للفصل بين السور. وقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، أي يعني السورة التي تليها، إلا بالبسملة بالنزول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الذين قالوا ليست آية في أوائل السور قال لك شوف هذه أدلة هيك. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خلاج 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 يقولها ثلاثا. فقال رجل هو أبو السائل، هذا رجل هو أبو السائل الناس هذين، فقال رجل فإنا نكون وراء الإمام، يعني احنا بنصلي ولا بننزل يبقى هنا عبر عن الصلاه بايه؟ بالفاتحه. مش كده؟ عبر عن الصلاه بالفاتحه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. قال بعض اهل العلم وانما عبر عن الصلاه بالفاتحه لانها لا تصح الصلاه بدونها. واخدين بالكم؟ ولعبد ما فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يبقى شوف الفاتحه بدات منين؟ قال الله عز وجل حملني عبدي. قال الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. او قال فوض الي عبدي. اياك نعبد واياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السوره هذا لعبدي ولعبدي ما سال. نعم. هو الصواب قول من قال يقرأ البسملة ولكن في الله الإصرار. لكن طبعا ينبغي دائما ان نتذكر ان المسائل الخلافية لا انكار فيها وانما فيها الايه؟ التبيين. التبيين المسائل الخلافية لا انكار فيها وانما فيها الايه؟ التبيين، ان تبين فقط. الانسان يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنها، لكن ما دام المسألة وقع فيها اختلاف يبقى دي المسائل كبار كله مختلف فيها. وده معنى كلام الإمام الغزالي. شوف معنى كلام الكلام الذي ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال اختلاف الأمة رحمة، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه العبارة ينبغي أن تحمل على المعنى الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله حين قال الأمة إذا اختلفت في أمر فهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف في هذا الأمر، لأنهم لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضا. يبقى هذه المسألة أجمعوا على جواز الاختلاف فيها. يبقى دي المسألة المسألة إيه؟ الظنية. لأنها لو كانت قطعية فلا يحل الاختلاف في القطع أبدا. يبقى دي المسألة المسألة إيه؟ الظنية. لانها لو كانت قطعية فلا يحل الاختلاف في القطع ابدا، والمخالف لا ينكر عليه وربما يفسق وربما يكفر على حسب المسألة المعروضة الان. المسألة نسيتها بالنسبة للاستعادة يا اخوانا، هل هي واجبة في كل ركعة ام تكفي في الركعة الاولى فقط؟ استحب بعض اهل العلم كالشافعية والحنفية ان يتعود في كل ركعة، وقال الامام احمد بل يتعود في الركعة الاولى فقط لان هذا هو المذكور في الاحاديث، لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تعود الا في ركعة الاولى. هتقول طيب هو في كل ركعة يقرأ قرآن يقرأ قرآن، فهل استعادة في الركعة الاولى تكفي في غيرها من الركعات؟ الامام ابن خالد غزا معاه قال لك ايوه تكفي، مش ثبت في حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فافتتح البقره ثم النساء ثم آل عمران، اذا مر بايه فيها سؤال سال، بايه فيها تعود تعود، وهكذا. هل النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سال الله عز وجل في صلاته وبعدين بقى هيستقبل في القراءه، او مثلا ده سجل السهو او سجل القراءه تلاوه فاستجبت للتلاوه، طبعا تقول التلاوه ده فوق اذكار ليس قران، ثم بعد ذلك قم لتستقبل في التلاوه، هل بتستعيد في هذه الحاله؟ هل يستعيد؟ لا يستعيد. يبقى اذا القرآن إذا تخلله ذكر كأن يسأل الله عز وجل، كأن يتعوذ بالله عز وجل من النار أو من الشيطان، يعني مثلا تستعد إلى أن الشيطان الرجيم أو من الشيطان الرجيم، بسأل الله من فضله، اللهم إنك لكم فضله إلى آخره، فحتى ما بيجي يسأل في القراءة مرة ثانية بيتعوذ، ده بقى كلام ابن القيم. قال لك لأن القراءة في الركعة والركعة التي تليها والتي تليها وكذا مفصول بينها بأذكار وأدعية، فلا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تكرار الاستعاذة مرة أخرى، لا سيما هو قول بعض بقى الآخرين كالشركاني، لا سيما أن الاستعاذة ليست من جنس الأذكار التي أمر بها ثم أنا سلم في الصلاة، مش نبقى استغلت في الصلاة قال إنما قال معاذ بن حكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وفي رواية والتهليل وقراءة القرآن. ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعوذ في الركعة الأولى وكانت الركعة الأخرى مسكوت عنها، فالأولى أن يكتفي بالاستعادة في الركعة الأولى فقط، وفي الركعة الثانية يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة. هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. يبقى عرفنا إحنا خلاص عايزين نخش في كيف البسملة دي، هذه آية أوائل السورة مش آية كده خلاص. بعد هذا الأمر لكن في النهاية يقع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف ثلاثة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا يشهرون بسم الله الرحمن الرحيم بل كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت أيضا عند أحمد وأبي داود بسند صحيح من حديث ابن عبد الله بن مغفل، وابن مغفل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الصلاة، فقال أي بني إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا يستطيعون، ولكن كانوا يقولون إيه؟ الحمد لله رب العالمين، أو كما قال معنى الحديث كانوا لا يبدأون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ولكن بإيه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا قالوا ان هذا الحديث محمول على ايه؟ على انهم كانوا يسرون كما قال انس بن مالك في بسم الله الرحمن الرحيم. واما حديث ابي هريره فقد عرفتم ما فيه انه حديث ضعيف وانه فيه اشكال. ليس قوله اني اشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الشبه من كل وجه. ثانيا ربما جهر بالبسمله ليعلم الناس ان هذا موضع للايه للقراءه. ها؟
يعني
ما تطلبش فعلاً أن الإجماع على أن الإصرار بالقراءة في صلوات الجهر أو الجهر بالقراءة في صلوات السر لا يبطل الصلاة، وإنما هو ترك للسنة فقط. البسمله ولا غيرها، البسمله ولا غيرها، بلى ده اتفاق لأهل العلم، إنما هو مخالفة للإيه للسنة. نأتي بعد ذلك إلى إيه بعد البسمله بقى هيقرأ إيه فاتحة الكتاب. ماذا؟ ها؟ الحكم هنا بالنصوص، الحكم هنا بالنصوص الشرعية اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم يسر بسم الله الرحمن الرحيم، مش انت سمعت حديث فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الاخرون اعتمدوا على حديث ربما صححوها. فانا عايز اقول لك ان في المسألة الخلافية اللي يترجح لديك تعمل به وتبينه بالمخالف، لكن ما تعملهاش قضية نزاع مع المخالف. بس هتقول اقصد في كل ذلك، وانا متعمد ان انا اذكر الخلاف في كل مساله. ليه؟ عشان يبقى انت ليك نيه في شد الرحال الى سنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله عليه الصلاه والسلام: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين المعني عصوا عليها بالنوازل. وهذا واحد كان يستطيع ان هو يقول ايه؟ والله يا اخوانا صفه الصلاه النبي عليه السلام كذا، الركن فيها كذا، والواجب كذا، والمستحب كذا، والكلام عليه. يجي واحد يقول لك الله انت الراجل ده دلوقتي قال لك على كلام، طب ما ناخد بكلام الشافعي ده احسن من جاذبيه احسن من مليون من الراجل ده. ولا لا مستني ناخد بكلام ابو حنيفه، لكن انا بربطك عايز اقول لك السنه. عشان كده عمال اقول لك الاقوال كذا، لكن شوف السنه مبنيه على فين؟ زي الفاتحه اللي احنا هندخل عليها بعدين دلوقتي على طول. دي ركن عند جمهور العلماء، قراءة الفاتحة ركن عند جمهور العلماء، بحيث ان من لم يقرأ الفاتحة كان صلاته ايه باطلة. ده كلام هو لما نيجي نفسر فيه هتجد ان بعض اهل العلم فرقوا بين الامام والمأموم والمنفرد وبين الصلاة السرية والجهرية كما سيأتي بيانه ان شاء الله. لكن نؤدي بقى اللي بعد صوت العشاء. هو ايه؟ والله في بعض القراء اجازوا هذا الامر، لكن الذي يظهر لي ان الاولى ان لا يبسم الا ان كان سيقرا السوره من اولها. فقراءة فاتحة الكتاب ركن في مذهب جمهور العلماء أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، اعتمادا على ما رواه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية عند الدار القطني وإسناده صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. احنا قلنا بكده احنا بنتكلم عن الكتاب الصغيرة ان النفي هنا او الشرط. كيف يجوز الشرط؟ قلنا ان في اداب من اداب الشرط او اسلوب من اساليب الشرط او نفي العمل او الاجزاء او القبول. كده لقد يعني الحصه السلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غرور. وقالها السلام في هذا الموضع لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. لا تجزئ صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. فلما مشينا على حديث المسيء في صلاته بسرعه فنجد عند احمد وابي داود وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته احنا معنا اللفظه المشهوره ثم اقرا ما يتيسر معك من القران. في حديث لسعد بن رافع رضي الله تعالى عنه عند احمد وابي داود وابن حبان ثم اقرا بفاتحه الكتاب ثم اقرا بفاتحه الكتاب. إذا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا والمتيسر لكل أحد أن يقرأ فاتحة الكتاب كما بين في هذه الرواية عليه الصلاة والسلام بحيث أن أي إنسان كلما نظر مهما كان لا يحفظ شيئا من القرآن فإنك تجده دائما يحفظ فيه في الفاضل يحفظ فاتحة الكتاب. إذا كان حفظ الفاتحة بس عن الشيخ فتصلي بيه لأن قراءة ما يجب على الفاتحة سنة كما استطر وليس واجبا عند عامة أهل العلم. فقراءة الفاتحة ركن عند جمهور العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته. ما دام أمر بها المسيء في صلاته فهي إيه؟ واجبة. هل واجبة فقط؟ ولا أزيد من الواجب ركن أيضا؟ حديث عبادة بن الصامت دل على أنها إيه؟ ركن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا ان هذه الرواية رواها في الجماعة وفي لفظ لدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أجل الأسئلة الأخيرة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هي واجبة لأن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الواجب والفرض. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟ الفرض عند ابي حنيفه هو الذي ثبت بدليل قطعي قران او حديث متواتر او ما الى ذلك. والواجب ما ثبت بدليل ضمني. نمرة اثنين الفرض جاحده كافر لأنه ثبت بدليل قطعي والواجب جاحده ليس كافرا لأنه ثبت بدليل ظن. ثلاثة الفرض تركه يبطل العمل أما الواجب فتركه لا يبطل العمل. لكن معنى الواجب هو معنى الفرض عند جمهور العلماء. واضح؟ طبعا حين تقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى قال لك اقرأوا ما تيسر من القرآن إذا سألت فاتحة أو غيره بل سبب القرآن بالدليل القطعي. إذا قراءة ما تيسر من القرآن هي الفرض. فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بقرآن ما كانت صلاته باطلة. ومن صلى صلاة قرأ فيها ولو ذكر الله أحد كانت صلاته صحيحة لكنه يكون آثما لأنه ترك قراءة الفاتحة وهي واجبة. وإنما قلنا واجبة لأن قراءتها أو الأمر بقراءتها ثبت بدليل ظني. واضح الكلام؟ واضح يا جماعة؟ ها؟ ده في عند جمهور العلماء وهذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه إذا قال لا تجزئ صلاة يبقى ينفع إن إحنا نقول تجزئ صلاة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي من رأت نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل 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 ينفع إن إحنا نقول نكحها صحيح؟ ينفعش حتى لو قال فلان. وحفظ الله من قال كان يقول واحد من الذين يتبعون ابا حنيفه رحمه الله في مساله النكاح بغير ولي قاله يا رجل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وأبو بكر بين أظهرنا رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا النكاح، وقال أبو بكر يصح، بأي القولين تأخذ؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أجمع المسلمون مع ذا المحفظ من الشافعي وهو ثابت عنه بإسناد صحيح، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لقول أحد كائنا من كان. فهنا الحديث يقول لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا دليل على ان الصلاة باطلة. الله طيب، والنبي عشان قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو ان رجلا قرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقط ولم يقرأ فيها في الركعات التالية، هل كده ينفع؟ لان بعض العلماء هل ينفع؟ قال لا ما ينفعش. الجمهور قال ما ينفعش ليه؟ لان منع السلام بعد ان علم الرجل كيفية الصلاة المسيئة في صلاته، قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهناك رد عند احمد بن شبان واسناده صحيح، ثم افعل ذلك في كل ركعة، في كل ايه؟ ركعة. هو عليه ركعة عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم افعل ذلك في كل ركعة او في صلاتك كلها. إذا الإنسان لو كان منفردا وصلى ففرض عليه، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. طب لو كان بيصلي الجماعة، طبعا الإمام فرض عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، فماذا عن المأموم؟ هل يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم يسكت؟ وهل يسكت في الصلوات السرية والجهرية ولا في الجهرية ويقرأ في السرية؟ هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم. تجد أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقوال. قول ابن الله يسكت في الصلاة السرية والجهرية، الإمام المأموم يكبر كل واحد له، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ قال لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث في الحقيقة هو حديث ضعيف، وأنا أعلم أن الشيخ الألباني حسنه، الحديث ضعيف لأنه مرتب. قال الحافظ ابن كثير اتفق الحفاظ على بعض، لكن الشيخ الألباني حسنه بمجموعة طرق، والصحيح انه مرسل عن عبد الله بن شداد وهو تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر جابر بن عبد الله، لم يذكر جابر بن عبد الله. اذا الحديث ده مرسل، لكن على فرض ان هو صحيح، على فرض الاستواء من الحديث ده صحيح، من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. فياتي الان الجواب عن ايه؟ عن هذا الكلام. يبقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. الإمام أحمد ومالك رحمة الله عليهما قال يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع من يقرأ خلفه في الصلاة الجهرية نهاه عن القراءة في الصلاة الجهرية، ولم ينهه عن القراءة في الصلاة السرية، والقراءة هي الأصل. وإنما نقول لا يقرأ في الصلاة الجهرية، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفهمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا والإنصات لا يكون إلا بكلام مجهول به، لا ثبت ان هذا في الصلاة الجهرية، فبناء على ذلك المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية. واما حديث عبد الله بن شداد فهو ضعيف، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له الصلاة. إذا خدت بالك المذهب الثاني يقول ايه؟ المذهب الأولاني يقول ايه؟ يعتبر. المذهب الثاني يقول لا، إن كانت الصلاة السرية يقرأ زي المذهب الثاني، وإن كانت الصلاة الجهرية يقرأ. المذهب الثالث، وهذا في نظري هو أصح هذه المذاهب، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومذهب الإمام البخاري رحمه الله، ومذهب أهل الظاهر أن المأموم فرض عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. هو الشافعي رحمه الله قال لهم والله أنا آتيكم بدليل في محل النزاع في نفس المسألة، أنتم تستدلون بعمومات، فإذا جئنا بدليل خاص في نفس هذه المسألة المتنازع فيها فينبغي أن يقدم الخاص على العام. طيب وما هو دليلك يا شافعي؟ قال ما ثبت عند أبي داود النسائي وعند الدارقطني وله ألفاظ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الايه؟ الصبح. فرد الصبح هي صلاة السرية ولا جهرية؟ جهرية. فثقلت عليه القراءة. ثقلت القراءة يعني ايه؟ بيسمي سورة القراءة كأنه يتلقى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ في حد بيقرا وراه، انا اشوف واحد بيقرا وراه. فلما انصرف من صلاته قال انكم تقرؤون خلف امامكم. انت بتقرا خلف الامام؟ قال اي والله او اي والله يا رسول الله انا لنفعل. او والله بنعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعل الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. فلا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. اظن ده دليل في محل النزاع. أو بيقول له ما تقولوش خلف الإمام، وفي لفظ إذا ظهرت بشيء من القرآن فلا تجهر إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا تنازعوني أي لا تقرأوا أثناء قراءتي إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كل هذه ألفاظ امراء الحديث رواية أولى أبو داود والنسائي. وهو موجود أيضا عند الدارقطني وعند ابن ماجه بالإيه؟ الألفاظ المختلفة التي ذكرتها. نعم. تمام خلص. الحديث صحيح. الحديث صحيح. يبقى اذا نريد نقول حديث عبد الله بن شداد لو فرضنا انه صحيح من كان له امام كقراءه الامام له قراءه هنقول ايه؟ الا ام القران. مش كده؟ انما كان قال لا تقرأوا معي اذا ذهبت بشيء من القران فلا تجهروا ولا تنازعوني ولا تقرأوا خلفي الا بام القران. ليه؟ قول الا كده فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. واضح؟ لما نيجي نقول قال الله عز وجل اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا. نعم هو مامور بالانصات الا ان كان سيقرا بفاتحه الكتاب، فقد اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان ينازع الامام بالقراءه، يعني ان يقرا في اثناء قراءه الامام. واضح يا اخوانا؟ طيب لا ما دخلتش على دلوقتي بس الحمد احنا قلنا مين انت بس هتدخل انا بقضيه قبل قضيه خلينا نشوف اسمعها احسن. يعني واحد يقول طيب يعني اللي جه والامام راجع راجع مع الامام ما تخلوش راجع بقى عشان تشوف الفاتحه. مين اللي بيقول ان قراءة الفاتحة ركن؟ الشافعي. ومع ذلك يقول فإذا أدرك الإمام راكعا حصلت له رفع ليه؟ بالدليل، بالدليل. من ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أنا بس بضرب كده إجابة لكن التفصيل والتحقيق هذه المسألة تأتي في موضوع إن شاء الله. يبقى حتى الشافعي اللي بيقول إن قراءة الفاتحة ركن يقول لك إيه؟ لكن لو جاء ووجد الإمام راكعا فأدرك معه الركوع يبقى هو مدرك للركعة. الله يا شافعي رغم إن حديث الفاتحة في الكتاب قال آه ده هو ما فاتحش فاتحة الكتاب وبس، ده فاته كمان القيام، القيام في الصلاة وهو ركن في صلاة الفرض للقادر عليها. ثم ليه فاتوا ركنين عندك وانت بتقول فتكتب له ركعة؟ قال والله الدليل بيقول كده. دي عبادات، والعبادات ايه؟ توقيفية، مفيش مجال للنظر ولا للرأي فيها. واحنا ضربنا أمثلة لهذا كثيرا، لو كان فيه بالرأي لكان مدح ايه؟ هذا الكفين أولى من أعلاهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما. كذلك شوف المرأة الحائض، يعني عشان نفهم ان هي ايه؟ ما تصليش، لأن الطهارة شرط. الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن ما تصومش بيه. وما الشرط بيقول كده؟ خلاص، سمع النصارى. إن قلنا إن المأمون يقرأ الفاتحة خلف الإمام. طبعا البعض بيقول لك ايه؟ زي مثلا ايه؟ الشيخ الألباني حفظه الله. يقول لك طب مش في حديث أبي هريرة وكان بشر في الصبح برضه. إن النبي عليه السلام كان يصلي الصبح فسمع رجلا يقرأ خلفه وكان يقرأ الفاتحة مرتين الأعلى. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام فسأله من كان منكم يقرأ معي؟ قال رجل انا يا رسول الله. قال فاني قلت لا لانازع. عشان كده انا قلت مين اللي يقعد ينازعني؟ قال ابو هريره فانتهى الناس عن القراءه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. واخد بالك؟ ده معنى الحديث. الحديث امام الاسلام ضعيف، لكن الشيخ الالباني حسنه بايه؟ بشواهد اخرى. انت تلاحظ هنا مين اللي روى الحديث ده؟ ابو هريره. مش احنا لسه واخدين من حديث سيد مسلم لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي حداد حداد حداد. فقال رجل يا ابا هريره فانا نكون وراء الامام. طب واحنا بنصلي يا رجل نعمل ايه؟ ماذا قال؟ اقرا بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. واضح يعني. إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما يقول فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن مطلق القراءة لا عن قراءة الفاتحة. واخدين بالكم؟ جوني بعد طب احنا دلوقتي نقرا الفاتحة إمتى؟ لما نكون في الصلاة الجهرية. يقرأ انت الامام النووي قال انا بعرض لك المسألة بالتسليم الدقيق اللي وصلك للامام النووي قال ينبغي على الامام بعد ان يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب ان يسكت حتى يعطي المأموم فرصة لقراءته. واضح؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال له خير انت دلوقتي لما تقول الامام بعد ما تخلص الفاتحه اسكت فتره لحد ما المأموم يقرا يبقى انت هتامره بانه يسكت في الصلاه فتكتا لم يسكتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ازاي؟ في حديث ابي داود والترمذي من حديث سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان يعني في الصلاة سكتة بعد التكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة. قال له لا تسكت ما في رواية ثانية أصح من دي مع إن الحديث كله ضعيف. كله ضعيف ليه؟ لأنه من رواية الحسن البصري عن ثمرة بن جندب والحسن البصري المبلغ وفي سماعه من ثمرة بن جندب خلاف معروف والمدلس إذا عن ولم يصرح في السماع لم يقبل حديثه. وهذا الموضع ينطبق عليه هذا الكلام، لأن الحسن عن الحديث عن ثمرة بن جندب، مع أن هناك رواية أصح من هذه الرواية. كان من النبي عليه السلام شفتان، شفت بعد التكبير وشفت بعد قراءة السورة، بعد قراءة السورة يعني بعد القراءة كلها، واضح؟ فإذا لما الحديث ده يبقى ضعيف يبقى لا يصح في الصلاة سكوت إلا بعد التكبير وقبل القراءة اللي هو في الموضع الصحيح دعاء استفتاح. حديث الورد حديث أبي هريرة يعني كما قال إذا كبر بالصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، في اللي التكبير مش فاهم. ومن يعمل إيه طيب؟ متى يقرأ المأموم؟ الإمام البخاري رحمه الله قال لك والله يقرأ المأموم في كفاف الإمام. يعني إيه؟ البخاري قال أولا ثبت عندي في صحيحي وفي مسند أحمد من حديث قتادة أن رجلا سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس كانت قراءته مكة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بإسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، يعني إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله عبد الرحمن عبد الرحيم. وعند أحمد بن داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع القراءة آية آية، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا حديث ثابت، يعني إذا كان يقطع قراءته آية آية وكان إيه وكانت قراءته إيه مكة عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري يقول لك اقرأ في صفات الإمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وهكذا. بيقول لك بقى الشوكاني الحقيقة أن القول ده وجيه جدا ليه، لأن أنت لو الإمام انتظر جدا زي ما قال النووي لحد ما يقرأ، لو المأمون انتظر لحد ما الإمام يقرأ فاتحة الكتاب بعدين هو يبتدي يقرأ، أولا كعك الإمام يقول ولا صالين آمين، وأنت هتقول إيه؟ آمين، هتؤمن مع الإمام، وبعدين ترجع أنت تقرأ الفاتحة وتؤمن مرة ثانية، مش كده؟ يبقى دي تأمينين. وساعة ما تبتدي تقرأ الفاتحة بعد ما الإمام يخلص هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أنت أخرت الاستعاذة عن الموضع بتاعها وأمنت إيه؟ أمنت مرتين، واخد بالك؟ لكن لو قرأت في كفاف الإمام يبقى تؤمن مرة واحدة ولم تؤخر شيئا عن موعده. يجي واحد يقول لك الله طب ما في إمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني كده كده بتعمل كده خصوصا فتره صيام في رمضان في المساجد دي اللي مش ماشي على السنه، تلاقيه ماشي عمال يكتب ليه؟ يقول له بقول اعمل ايه في الحاله دي؟ قال والله شوف انت معاك اذن من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بمنازعة الإمام، يعني بالقراءة في أثناء قراءة الإمام، مفيش مشكلة عندك، لا تنازعوني إلا إيه؟ ثم القراءة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فكرة حضرتك يبقى إذا لو سلمنا بالدليل الإمام الشافعي رحمه الله وأنه دليل صحيح ونص في محل النزاع ينفذ عن ذلك أن نقول قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، سواء كان ذلك للفجر يعني للمنفرد أو للإمام أو للمأموم في الصلاة السرية أو الجهرية. قراءة الفاتحة فرض على كل حال. أي واحد يجي عند الشيخ طب أنا لازم ما كنتش بقرأ الفاتحة وحلف الإمام صلاتي بس ولا حاجة. في المسائل الخلافية لو انت ظنيت ان قول الامام الفلاني هو الصح ومشيت عليه مده من الزمان وبعد كده تبين لك ان القول ده ما هو الصحيح ومشيت على قول ثاني، كل صلواتك الماضيه دي صحيحه لا شيء فيها، صحيحه لا شيء فيها، لانك اما ان تكون مجتهدا، والمجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر وهو مأجور على كل حال، واما انك مقلد، والمقلد اما ان يقلد العالم الفلاني او العالم العلماني وهكذا. ماشي يا اخوانا؟ يعني الشافعي احنا كنا بنقول مثلا ايه؟ الاصرار بالبسمله، واكون الامام جهرا بالبسمله. انا عمري وانا بصلي في المسجد هنا من ساعه ما قدمت ساعه اللي فاتت الجول ده وانا بصلي خلف الامام الفاضل، ولا لا شيء في النفس مطلقا. احنا ماشيين في الدرس بنتكلم، فتذكر الله بالاحكام، وليس معنى هذا ان الشكر ده يصيب ملزما. ممكن واحد يقول لا انا مش مقتنع بالايه؟ مش مقتنع بالكلام ده. انا بقول لك كلام اللي عندي والادله بتاعتي ايه؟ والاقوال الاخرى والاجابه عنها ايه؟ وكل واحد بعد ذلك ايه؟ ينظر بنفسه. وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يرى ان لحم اكل لحم الابل ناقض الوضوء، وهذا هو الصواب من جهه الدليل، ومنهم من لا يراه ناقضا للوضوء. قعد كلهم اكل لحم الابل مع بعضهم وامعى فليصلي. الناس اللي اعتبروا ان اللحم ناقض الوضوء راح يتوضا، رجعوا لهم اللي يصلي اماما من الذين لا يعتقدون انه ناقض الوضوء، ولا بيصلي الماء، يصلي خلف في حال ابدا، ويعتقد ان صلاته صحيحه. بس اللي يعتقد هو في نفسه انه لو خالف الدليل الذي استقر عنده كان صلاته ايه؟ صحيحه. يعني بمعنى اخر، لو احنا نسينا كل المضاعف، وانت ترى ان قراءه الفاتحه خلف الامام في الصلاه الجهريه ليست واجبه ولا حاجه، انت المفروض ان انت تسمع، وانا اعتقد انها ركن، انا لو ما قراتش فتحت الفاتحه تطلع، وانت لو ما قراتهاش فتحت ايه؟ صحيح. واخبارك دي في المسائل الخلافيه. المتاخرون حين لم يراعوا مسلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم في المسائل الخلافيه، ندم عن هذا الايه؟ ان انت بتروح المسجد الحرام خوفا ورجعا لله، تجد ان في اربع محاريب باربع جماعات، دي الجماعه اللي بتصلي على مذهب ابي حنيفه، دي الجماعه اللي بتصلي على مذهب احمد، ودي مالك، ودي الشافعي. ايه ده؟ استحي المسلمين يبقوا شتات بهذه الكيفيه. ليه؟ لاننا لم نتعلم الانصاف، ان ننصف المخالف، وان نحسن الظن به كما نحسن الظن بايه؟ بانفسنا. لكن بيجي في مساله خلافيه هو يحسن الظن بنفسه وان هو حق في المساله، وجرى الاتباع للنبي عليه السلام ونظر في الادله. بس وقعد تناقش اخاه، لماذا لا تحسن الظن به وتتصور انه فعل مثل ما فعل؟ انت نفسك كل المسائل اللي عندك استقريت عليها من اول لحظه، ام ان بعض المسائل كنت تاخذ فيها بقلب ثم تركت هذا القلب واخذت بقلب اخر؟ كان حاجه في عند اتباع القول الاولاني، وما هو حاجه الان عند اتباع القول الثاني؟ هل كنت مستمعا للهوى؟ يقول لك والله يا عم الشيخ ما كنت مستمع للهوى، انا كنت ماشي ورا الدليل. والائمه الاكابر نفسهم عملوا كده. الامام احمد دي رايه ايه؟ الشافعي دي المذهب القديم والجديد وهكذا. ولذلك يقول احمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على قوله، لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على ايه؟ على قوله. ليه؟ لان الناس اختلفوا. الشافعي رحمه الله يقول: قولي صواب مقطوع به، لا يحتمل خطا، وقول غيري خطا يحتمل فيه صواب. وكده كانوا هؤلاء. تعالى بقى ايه؟ نستفيد هذا الصدر ان شاء الله المره المقبله، يعني تطولوا معانا شويه ان احنا نخلص صفه الصلاه كلها الى اخرها ان شاء الله عز وجل. يعني هنا المسائل اللي فاتت دي هي اللي كان فيها ايه بعض المشاكل، لكن المسائل اللي جايه دي سهله ان شاء الله باذن الله. تمام. نعم. Thank you. لما تقول نعم ده لان احنا قلنا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا هذا رفع عام ليس لما تسمع قران صمت لكن انا اسلم قال لك لا تناجعوني يعني ما تجروش معايا وانا بقرا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها قراءه الفاتحه مستثناه في الصلاه لانها لا تصح الصلاه بدونها واحنا الشرع كله بناخد منين من النبي عليه الصلاه والسلام نعم كويس جدا الاخ يسال كويس احنا في مساله في المسيره الاخ يسال صلوبه واحد مش حافظ الفاتحه ولا يستطيع ان يحفظها وهل انه يستطيع ان يحفظها هل يترك الصلاه حتى يحفظ الفاتحه اقول ثبت في حديث المسيء في صلاته من حديث دفاع عند ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فان كان معك القران والا فسبح الله واحمده وكبره او فسبح الله وكبره وهلله واضح وثبت عند ابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا شرح سالم القران فعلمني ما يجزئني في صلاتي فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يمكن تجيب بقى ثلاث الصالحات شبه يبقى ده يجيب لك على عظمه هذا الذكر انه عند عدد الفاتحه تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يوم الواحد يوم الله تعلم الشيخ فضل ده عشان يحفظ الذكر ده ساساله يحفظ الفتحه او ازود الفاتحه فتح قاعده وهي قوله عليه الصلاه والسلام اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وماذا تقول في الاسفل الرجل اللي ورد ايه افهم لا يستطيع ان يقرا وبالتالي هتلاقيه ايه يبقى هو اصم واسفل في نفس الوقت ماذا يفعل هذا لا يعرف فاتحه ولا في امل المعرفه خالص يبقى ده خلاص هنعلمه